الله بشهور وفسر كل سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته علينا متواصلة في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام الإمام المجدد الجبل الأمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل سنته في عليه. اللهم بارك لنا فيما نقرأه من كتبه ورسائله المفيدة ولا تجعل حظنا منه السماع العمل ووراثة الفردوس الأعلى من جنات الخلد من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقد وصلت بنا القراءة إلى قول أبي العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. نعم أقرأ من يقرأ قرأنا وصلنا بعد ما جاء في غربة الإسلام. إذن حيث أنكم قرأتموه هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. قول أبو العالية رحمه الله كما خرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه المروزي للسنة وكيف اعتقاد السنة منعين في الحلية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا وشمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. السؤال الأول ما فائدة ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد لهذا الأثر وما هو الأثر منه على أهل السنة؟ ما فائدة ذكر هذا الأثر؟ يقول تعلموا الإسلام فماذا تستفيد وهو يقوله في زمن التابعين؟ ماذا تستفيد؟ نعم
زمن التابعين هو
صحيح هذا حث من الإمام على الثبات على السنة و إرادة منه أن لا يأمن العبد مكر الله فيقول لن يتغير قلبي إلى البدعة ومحبة أهلها. وهذا حينئذ نعرفه لأنه وجه هذا الكلام إلى أناس من التابعين وقت ظهور السنة وضعف البدعة وقوة أهلها فخاف عليهم أبو العالية. فحينئذ فكيف بزماننا والذي قطعا ستكون فيه البدعة أكثر؟ ما الدليل على أن البدعة في زماننا ستكون أكثر من من كان قبلنا، فنحن أحوج إلى هذه الوصية ممن كان قبلنا. الدليل ما رواه صحيح، ما رواه البخاري صحيح من حديث من؟ من حديث أنس، جاءوه يشتكون له ظلم الحجاج، الحجاج قتل علماءنا، الحجاج ظلمنا، الحجاج. فقال النبي حينئذ صلى الله عليه وسلم: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قالوا في شرح الأثر: لا نقول عام أخصب من عام، يعني عام يكون فيه بترول بكثرة مثل الآن، قل سعر البترول في هذا العام الميزانية مو مثل الأولى. هل معنى ذلك يكون هذا شرح الأثر؟ إنه يجي زمن هذه السنة يقل مثلا سعر البترول البرميل فيصير عجز بالميزانية، فهل معنى هذا أنه هذا العام لأنه قل فيه سعر البترول وصار فيه قلة موارد شر من الذي قبله هو تفسير الأثر، ولا ما هو الشر؟ انتشار البدع، في كل عام جديد تظهر بدع لم تكن في السلف. والله هذا حق، ترونه بين عينكم، من يعرف لنا بدع ما كان عند السلف ظهرت؟ أولها ما ذكرنا في خطبة الجمعة المولد النبوي كريم سبحان الله، اختلاط النساء بالرجال في الصلاة في عجب سبحان الله، تأمهم امرأة، هذه أمريكا شفتها، تأمهم امرأة نساء ورجال صف، والمرأة صلى الله أكبر تأمهم بدعة عظيمة، تخطب الجمعة امرأة، متى كانت هذه؟ الثورات على الحاكم والمطالبات مما يسمى المظاهرات، متى سووها السلف؟ في حديث عند الحاكم أنهم خرجوا نعم في مكة على كفار قريش بالإنكار العلني هكذا يدهم في يد بعض أو كذا إسناده ضعيف. إذن أين هذه البدع؟ تصوف، رافضة، مرجئة، خوارج، صورية، قطبية، إخوانية، تبليغية. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. نحن نرى آثار صلى الله عليه وسلم، نرى آثار النبوة، نلمسها لمس اليد. ما يأتيكم من عام الذي بعده شر منه، بدأت أول ما بدأت القدرية أو الخوارج في عهد علي، ثم القدرية، ثم الجهمية، ثم الروافض، ثم الصوفية، ثم تبليغ آخر الزمان، تبليغ إخوان ما كانوا أول يهدمون الركن الولاء والبراء، نعم يقولون تعاون متفقين يعذر بعض على بعض، يعني أخون الرافض أو أخون من أجل مصلحة الدعوة تعاون مع أهل البدعة. لا يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه. فنحن الآن أحوج لوصية أبي العالية أكثر من ذي قبل، فهذا يوجب علينا، وبما أنه وجه هذا إلى أناس متمسكون بالسنة في أواخر عصر التابعين أو في عصرهم عند قوة السنة، فعند الضعف السنة وانتشار البدع يجب علينا أن نتمسك ونخاف، نخاف من أن نضل إلى البدع بعد أن هدانا الله إليها، فحينئذ هذا يوجب الخوف من البدع، السعي الشديد للتمسك. وهذا يذكرنا بقول محمد إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الأمة الذي كان قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، خاف أن يعبد الأصنام إبراهيم على نفسه وعلى ذريته، هو أبو الأنبياء، ذرية الأنبياء إسماعيل ويعقوب ويوسف كلهم من ذرية إبراهيم، خاف على نفسه وخاف على ذريته من الشرك. فبالله من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ كذلك أبو العالية خاف على قومه، وهذا في زمن كبار التابعين وفيه العلماء والزهاد والسنة ظاهرة قوية، فكيف نأمن البلاء اليوم وقد انتشرت البدع وقد انتشرت الفرق والنحل كما تسمعون وكما ترون؟ فكما نخاف على أنفسنا من الشرك فندرس التوحيد ونعرف أدلته وصور الشرك حتى لا نقع فيه، وذلك بتعلمه، يعني الخوف من الشرك يوجب تعلم، ودعاء الله بالثبات على التوحيد، كذلك البدع توجب علينا ندرس السنة ونحذر العامة ونكرر عليهم التحذير من البدع ونبين لهم البدع ونستمسك بما كان عليه الأمر الأول. طيب، ولا نغتر بمن يدعو للإسلام اليوم في الفضائيات، نسمع لكل أحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معكم في حديث حذيفة، قال: وما دخله؟ قال: يهدون بغير هدي، دعاة، يعني تعرف منهم وتنكر أناس. فقال: بعد ذلك خير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء، دعاة على باب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فهذا يوجب علينا الخوف من الابتداع، لأن نقطع الصلة بأهل البدع، لا نسمع كلامهم ولا تعجبنا آراءهم، وأننا مهما أظهروا لنا لا نختبر بظواهرهم من تمسك بالإسلام ما دام أننا نرى أنهم يحدثون في دين الإسلام وهم يدعون للإسلام، فلا نغتر بالظواهر بعدما سمعنا النبي يقول هم من جلدتنا، يتسمون بأسمائنا، يتكلمون بألسنتنا، بألسنتنا، الله أكبر، هل نغتر بهذه الظواهر حتى نعلم ما يدعون الأمر الأول ولا يحدثون؟ عدنان عرعور الثاني هذا وش اسمه العريفي والثالث، تهيج على الجهات في غير موضع، الناس في ضعف، عوام ما عندهم أسلحة ولا عندهم قوة دينية توحيد ولا عسكرية، يؤمرون يخرجون للشوارع يقاومون الدبابات يقاومون الطائرات، ماذا حصل وراء هذه؟ فتنة عمياء، فتنة عمياء، يعني الأمة الآن لما ترى ولدها مقطوع رجله، الناس عليهم صاروخ البيت بسبب التهيج هذا الجهاد، فغضب عليهم الجيش وصار يرمي عليهم بالقنابل وقطع هذه، والبنت والدها يراه انتهك عرضها أمامه من الشبيحة ونحوه، أي عبادة؟ هو جاهل ما يضع في ماء، يقعد يفكر طوال الليل، ما يصلي فجر، ما يصلي ظهر، ولا يفكر في علم، اصبر عليه تبقى سخط قبل ما يغفر الله، اصبر عليه بجاهل ضعيف إيمان، اصبر عليه قليل يشرك، ما حد يعلم التوحيد ولا بيروح مكان فيه تعليم اصلا، هو مشغول بالحدث اللي راه رهيب، بنته تغتصب امامه والقنابل تنزل وتقطع يد او رجل الولد الصغير، والد ولد ينظر ما في اسعاف حتى يموت الولد امامه، احوال اليمه القلب من سبب فيها هذه الفتنه العمياء، كلام الله بغير علم والافتاء بالجهاد بغير وقت، ثم كيف يصبروا بعد ذلك على العلم وهم مشغولون في ذهنهم مصدومون بهذه الصدمات العمياء؟ فتنة عمياء بسبب كلام من ناس من جلدتنا وبيسمون بأسمائنا، تعرف منهم وتنكر، وأي نكارة أعظم من الخروج على ولاة الأمر إن كانوا كفار في وقت ضعف أو كانوا مسلمين جاروا ولم يكونوا من الكفار، فأي أعظم من التهيج على هذه الفتنة التي نرى آثارها الوخيمة من أناس نفس أسمائنا محمد سبحان الله العظيم إلى غير ذلك. فهذا يدعونا إلى دراسة السنة في باب الجهاد، في باب التكفير، في باب الأحكام، في باب العقيدة، وتحذير العامة مما دخل عليهم من ما يخالفها في التوحيد من دعوة لغير الله وذبح لغير الله أو مخالفة في المنهج من الخروج عن الأمر أو في الأحكام من التهوين في شأن الحكم الشرعي من أجل العامة وكثرة السواد، كما يفعل دعاة السوء الآن يتكلمون بلسانتنا، عيد الكريسماس فيه كلام، عيد الميلاد لا بأس به، الاختلاط في مسبح فيه نساء جميلات عريانات في أوروبا انزل معهم واغمض عينيك، مرأة تزني صباح مساء، إذا جاء تزوج رقعي ذكارتك وتزوجي. فتاوى سبحان الله العظيم في باب الأحكام تهوينا في باب العقائد، طمس لمعالم الدين بكلام ينكره السلف أجمعون رضي الله تعالى عنهم، يقال في عبر القنوات. وأكثر الآباء في غفلة، همه أن ولدي ما شاء الله ما شاء الله لما اختار الاختيار على إنسان يلبس البشت ومع في لحيته شيخ، والذي تابع البرامج الإسلامية، وش الإسلامية؟ وش يقول؟ ما يعرف الواحد أنه يحشو ولده بالخروج عن الحكام والبدع، ولا يتخير لولده شيخا صاحب سنة يتثبت من أمره فيسمع له الولد، لا يتثبت. أهم شيء الصورة وأهم شيء الاسم. كيف هذا من المملكة؟ هذا الشيخ هذا من تكلم بلساننا، كيف يخلوه يطلع أصلا؟ عجيب كيف يخلونه يطلع، ما كان يخلوه، ما لا يزال يدعون الجفري الذي في قناة اقرأ أو غيرها يقول إن في الكون أولياء يعينون الكون، هو يطلع. القرضاوي يطلع وهو يقول الحرية عندنا مقدم على الإسلام، كيف يعني كيف يطلعونه؟ السويدان طلعوه وهو يقول لا بأس الاعتراض على الله، الاعتراض على إيش؟ على محمد صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. يعني مثل إبليس لما أجاز النفس الاعتراض في مسألة واحدة وهي أسجد من خلطينا، هذا في قاعدة كاملة، قاعدة تعترض بأي شيء، مو فقط في إذا أمرك الله بالسجود، في كل شيء لا بأس الاعتراض على الله. هو أشنع من إبليس ثم يضع القنوات، وهو اسمه طارق من ولون جلدتنا اسمه او بالحنطاوي لغتي العامه حنطاوي، او ويتكلم بالسنتنا. طيب احلموا عباد الله على اولادكم، اي شيء اي برنامج اي مناظره اي زعم انه هذا ما خرجوه الا وهم يعرفون علمه، احذروا ولا تستوي لكم مناظرات، ولا يجزكم أن تنظر في مناظرات صاحب السنة مع أهل البدع، لأن هذا عمل بدعي لم يجري على عمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. طيب، فعلى المسلم أن يخوف نفسه بهذه النصوص من كون السلف يتواصون بترك البدع في زمن القوة، فكيف بزماننا؟ وما الدليل على أن الإسلام هو الصراط المستقيم؟ حديث النواس، نعم، بن سمعان الذي خرجه أحمد في المسند، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وستور مرخات. الحديث وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإسلام الصراط المستقيم، ولذلك اهدنا الصراط المستقيم على الإسلام. لكن إذا قال الصراط المستقيم، أي إسلام المقصود؟ الذي كان عليه أهل الأمر الأول، ذاك الإسلام. يأتي إلى جماعة الإخوان يقول الإسلام هو الحل، جيد والله كلمة رنانة هذه طيبة، الإسلام هو الحل، صحيح الإسلام هو الحل، لكن أي إسلام؟ إسلامكم والإسلام الصحابة؟ هل إسلام الصحابة يدعو أحد فيهم كما دعا حسن البنا رئيسكم يا مجحة الإخوان المسلمين يقول طريقتنا صوفية سلفية يجمع بين الحق والباطل كما قال الأوزاعي وغيره، وقال طبعا في مثل هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل، يقول أنا أسمع من أهل البدع وأسمع من أهل السنة، فقال الأوزاعي وغيره هذا يريد رجل أن يجمع بين الحق والباطل. التصوف يرجع في تقرير مسائل الشريعة إلى الرؤى المنامية، هو مصدر تشريع الرؤى المنامية، والسلف يجمعون إلى شيء كتاب والسنة، فكيف أجمع بينهما وأجعل هذا الصهر من الحجاب الحاجز بينهم الذي جعله الله بالولاء والبراء؟ فأقول أنا ممكن أكون على طريقة صوفية، ممكن سلفية، أقبل الصوفي أقبل الرافضي، نعوذ بالله. فهذه ليست طريقة أهل الإسلام، وليس هذا الإسلام الذي يكون هو الحل، بل هو الدمار. إسلامكم هذا هو الدمار، لأن متى ما جعلنا مركز الإخوان المسلمين ورفعنا هذا الشعار نتعاون فيه واتفقنا فيه وعلى بعض المعظم واخترنا فيه، ثم أزور المركز على أنه إسلامي، ها، في منطقة غريبة الإسلام فيها غربة كدول أوروبا، فأدخل مركز الإخواني وش أجد؟ صحيح ناس من العمايم وأجد عليه مظاهر الصلاح، لكن إيش يقوله؟ يذكرون مبادئ الهدامة للإسلام والسنة، فلا تعدل تجد رافضي تجد صوفي، لأن الإخوان يقبلونهم في مركز واحد، فإذا بك تصبح مثلهم، لأن ابن مسعود يقول المرء بخدمة، تجلس فتجد هذا الإخواني الذي انصهر أو صهر جماعة الإخوان معالم الحجب الحاجزة بين الدعوة الحق وبين دعوتهم، فلا تتبين ولا تتميز دعوتهم، تكون صافية مثل الدعوة السلفية التي ترجع لكتاب السنة على ما كان عليه النبي، بل يدخل فيه التصوف، يدخل فيها كما قال رئيس الإخوان طريقتنا الصوفية والسلفية. فإذا جئت تجادل بعض الإخوانين إيش يقولوا؟ يقول هذا خطأ أفراد، في سنة هذا خطأ الجماعة، كيف الرد عليهم؟ نعم، والأفراد يأخذون عن من؟ عن القادة، ولا كيف صار إخواني؟ ينسب إلى المنظر، من هو الأكبر عندهم؟ حسن بك، وهذا كلامه، طريقتنا صوفية سلفية، نتعاون، يشرحها بقوله نتعاون واتفقنا فيه، يعبر بعضنا ما اختلفنا فيه، لا نبالي، نعم، إن ارتبط بنا صوفيا أو سلفيا لنصهر الولاء والبراء، لنكون أخوة تحت مظلة لا إله إلا الله، وإن كان هذا جهميا صوفيا رافضيا فحينئذ نتلقى البدع عن هؤلاء إذا جلسنا معهم، والسلف قالوا لا تجالسوا على الهواء ونسمع منهم، وهؤلاء يخالفون إجماعهم، فيقول بل اجلس معهم وأخي وتعاون معه، وقال الإمام أحمد لا يتعاون مع البدع حتى لا تلقى عنه، هذا يقول تعاون معه، نعم، وهكذا يكون الضلال المبين، نسأل الله العافية. وذكرنا عن ابن مسعود قال خط لنا خطا، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه السبل. السبل هي إما الشهوات أو شبهات، نعم، وهي على كل رأس طريق شيطان يدعو له يأخذك على الطريق على الصراط المستقيم. قال تعالى فاستقم كما أمرت، الصراط المستقيم أمر النبي أن يستقيم عليه كما شاء الله، حتى النبي كما شاء لا يجوز له أن يستقيم عليه، لأن الله قال فاستقم كما أمرت، إذا كان لم يجوز للنبي أن يستقيم كما شاء، فكيف يأتي عبد القادر أو يأتي البنة وغيره يريد أن يستقيم استقامة في الإسلام لما يشرع رب الأرض والسماء استقامة تصفيها الولاء والبراء إلى آخره، فلا يمكن تكون استقامة صحيحة، لأن الله قيدها بما جاء في السنة استقم كما أمر لما أنزل الله تكون استقامة، وعلى نحو ما كان عليه السلف، وليس أي استقامة، استقم كما أمرت. فأمر النبي مثلا ألا يجاهد بضعف، هؤلاء ما استقاموا، استقاموا استقامة خاصة بهم، يقول حتى تستقيم الأمة لابد أن يجاهد حكامه ولو في الضعف، إذا ما استقمت كما أمرت ما أدري الله من يجاهد الضعف، كيف أن تأذن لهم؟ وهكذا ما استقاموا كما أمر الله، كما شاءت قوادهم على طرق بدعية وبروتوكولات غير شرعية. الآن نقرأ في باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، ونشكر الله ونحن نختم هذا الكتاب على شرف ختمه، نعم، أن هيأ لنا قراءة هذه، لأن استفدنا استفادة عظيمة من الشيخ وما كتبه وسطره من آثار السلف في المنهج، فكما استفدنا كتاب التوحيد سابقا في الإلهية تحقيق لا إله إلا الله شهادة إلا الله، استفدنا في فضل الإسلام تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، أن لا يعبد الله الذي ما شرع، من الآثار لساقها وما خوفنا به من ابتداع رحمة الله عليه من آثار عظيمة، نسأل الله أن يجعله في عليين ويغفر له لمثل هذه المصنفات الماتعة التي ازددنا بها إيمانا ويقينا أن الحق في الإسلام الذي جاء به أهله، وهو أهل الأمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والجماعة الأم، كما قال بربهاري التي ينبغي كل الجماعات أن تعود لها وتترك التحزب والابتداع ظاهرا وباطنا، فيتكون لهم السيادة والاستخلاف في الأرض، ولا يمكن تكون السيادة في أناس يصنعون البدع، فإن الله يكره البدع سبحانه ولا ينصر أهله، فلا يمكن للإنسان يحدث بدعة في الجهاد في التكفير ثم يريد أن الله ينصره، ما يحب الله إلا السنة سبحانه، لأنه هو الذي أنزلها. فقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، يعني بها ما نزل إليه. فما يحب أن يبين قرآنه الذي أنزله، الكتاب الذي أنزله، يبين بالبدع، يبين بالسنة. فهم صاروا يبينون آيات بآراء، فأولئك هم الكافرون، يكفر كفر أكبر، هيا نخرج عليه. طيب ابن عباس قال كفر كفر، النبي أمر باتباع الصحابة، ليش ما تتبعهم؟ ها؟ فقال إذا جحد حكم الحاكم فهو الكافر، حكم الله فهو الكافر، فلماذا لا تتبعهم؟ ولذلك لم تسد هذه الجماعة سبحان الله، لأنها ما رجعت في منهجها إلى منهج السلف، ولم يفتحوا كما قال علامة الألباني 70 سنة دولة متر في متر، حتى إذا أراد، حتى لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للناس آية أبى بعضهم الرجوع، ويعني ضرب لهم مثل أن مكنت أن مكن هؤلاء، فما فتئوا إلا انهارت دولتهم لأنها قامت على البدع والضلال. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم، باب ما جاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة فضل الإسلام: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون الآية.
طيب، قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. الغربة في الدين كانت في أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحي إليه، كما في صحيح البخاري عن عائشة أنه كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، على ما بقي من الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وكان يعتزل قومه. نعم، ولكأنه بل هو كذلك يهيأ للرسالة، فكان يدعى بينهم بالصادق الأمين. قبل الرسالة لم يعرف عنه كذب واحدة، ولا أنهم خالطهم في سمراتهم مع النساء، ولا أنه شرب الخمر صلى الله عليه وسلم، ولا سجد لصنم، وما ضرب بيده ظلما أحد، ولم يعرف عنه إلا الصدق والأمانة، حتى بقي دهرا يعتزل قومه وما يشركون وما يعبدون وما يأتون من الفواحش وشرب الخمر والزنا والعري، يطوفون حول الكعبة عراة نساء ورجالا، وما يذبح على النصب مما لم يشرعه الله في ملة إبراهيم عليه السلام، سنين يتزوج الليالي ذوات العدد، وقد تزوج بخديجة بنت خويلد التي كانت تأمنه على تجارتها، وأعجبها أمره فعرضت نفسها عليه فقبلها وهو ابن 25 سنة، وكانت هي ابن 40 سنة، وكان عقلا راجحا. يتسابق الخطاب عليها ذات مال وذات منصب، نعم، في قومها وذات حكمة وعفة، عرفت بذلك في قومها، فنكحها النبي صلى الله عليه وسلم وأدار تجارتها. ثم أنه كان يتزوج الليل ذوات العدد ويعتزل قومه حتى امرأته وما يأخذها معه، ولا نأخذ من هذا أنه يشرع الإنسان اليوم أن يذهب لغار حراء كما يفعل الجهلة، ويتجمع ويجتمعون عنده ويصلون ويدعون، كل ذلك بدعة، أن هذا كان قبل البعثة. بعد ما جاءه الوحي ما عاد رجع إلى غار حراء، فحينئذ ذهب لغار حراء بدعة وضلالة. فإذا قال إنسان أنا أذهب وتجمهر مع المتجمهرين من أجل فقط الذكرى والآثار ونحو ذلك ولا أريد الابتداع في دين الوحي القهار، قلنا أن هذا التجمع دليل على إيش؟ للشرك، لأنهم سيرون الناس أنك ما أتيت إلا لمعنى، وهذا من جنس بناء الأضرحة على القبور وتستيرها وصبها بالجص وإنارتها وسرجها، فإن هذا دليل على إيش؟ لاعتقاد أن أصحابه ينفعون. فإذا رأوا الأعاجم أهل هذه البلاد خاصة ومن حول هذه البلاد يصعدون ويتجمرون، قالوا ما تجمر القوم إلا وراء ذلك آثار نافعة من صلاة من دعاء مقبول فيصعدون، فلذلك لا يجوز التجمهر فيه ولا الصعود إليه أبدا غار حراء. والصلاة عنده بدعة ودعاء الله تخصيصا عنده بدعة، لأن الله لم يجعله مكان يستجاب عنده الدعاء، ولم يشرعه صلى الله عليه وسلم الصلاة أن تكون الصلاة فيه خاصة. فقال يا محمد، فجاءه الوحي جبريل قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن قراءة. نعم، وفي كونه أمي آية لهم وحج عليهم أنه ليس قراطيس اكتتبها، نعم، أملاها عليه أهل الكتاب، بل أنه لا يحسن الكتابة، فإذا جاء الوحي مسبوكا على بلاغة عالية لا يقدر أحد أن يصنعها عرف أنه من الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فلما دعا النبي الناس للتوحيد كان غريبا، إن أنه لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال وصباحا، فدعاهم إلى التوحيد وقال لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم، يعني بقيتم في الشرك تذبحوا لله والعسف من دون الله، نعم، نذير لكم إن بقيتم على هذا الشرك وخالفتم التوحيد بين يدي عذاب شديد. فتكلم ذاك الشقي ورد عليه ذلك الأحمق الغبي فقال تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب، خالت وخسر، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها أي في عنقها حبل من مسد. فصدقته خديجة رضي الله تعالى عنها، فجاءه الوحي ثم جاء يرجو فؤاده، وقالت له لما أخبرها أن شيء جاءه ما يدري ما هو يعني أو كما ذكر لها، فقالت كلا لن يخزيك الله، إنك لتحمل الكل وتكسب المعذوب وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر، ومن كان هذا حاله فهو صاحب خير لن يخزيه الله بهذه الأخلاق الكريمة والصدق. نعم، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل وكان قارئا يقرأ الكتب ويترجمها بالعبرانية، يعرف العبرانية ويترجم ويفهم ما يقول أصحاب ذلك اللسان، ويعرف أنه سيبعث نبي، عرف وصفه من الكتب، فذهبت له به ليتحقق أمر الله أنه نبي حق. ذهبت به إلى أعلم رجل في قريش وهو ورقة بن نوفل، وهو صحابي ولا مات وما أمن؟ صحابي، هذا نادر من تجد ترضى على ورقة، يظنون فقط صدق ومات كافر بعض الناس، لا، آمن ورقة بن نوفل وهو صحابي جليل نترضى عنه ونحبه. فرضي الله عن نوفل أول من صدق النبي مع خديجة وكان ابن عم لها أو قريب، فقال هذا الناموس الأكبر الذي نزل على موسى، يعني الوحي، نعم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ الغربة شديدة، ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا، انظر الغربة أي أنها استغرب كفار قريش وأنكروا هذا الدين الذي لم يجدوا على الأباء ولم ينتشر بينهم وهو توحيد الله. فبدأ هكذا هكذا بدأ يدعوهم النبي للتوحيد، فراه مستنكرا لأنه يخالف الآباء. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله بإفراد العبادة ترك الشرك واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إيش؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون. فآمنت معهم خديجة، وآمن معه من الرجال أو الفتيان علي بن أبي طالب وآل ياسر وأبو بكر الصديق من أول من آمن به من الرجال، علي رضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق وهو أرفع الأمة بعد رسول الله منزلة في الجنة بما صبر، وكان له منة على النبي مكان النبي، قال أن أكثر أعظم الناس منة علي أبو بكر يعني بماله ونفسه، أو كما قال قال لو كنت متخذا خليل غير ربي لاتخذت أبو بكر. آمن أبو بكر، آمن خديجة، آمن علي، آل ياسر، نعم. فهؤلاء غرباء في وسطهم. بلال بن رباح غرباء يعذبون أشد العذاب في حر مكة، ربما يرضى عليهم الصخر أو يوضعوا في الرمضة ويعذبون في الإسلام. والنبي يلقى عليه سلة جزور، أي غربة أشد من هذا؟ أي غربة؟ فاستغربوا ما جاءوا به وأكوا حتى أرادوا قتل النبي، فخرج من مكة فقال: لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت كما جاء في مسند أحمد أو خرجه أبو داود في سنن. ثم انتشر الإسلام في المدينة وصار لهم قوة جعلت المنافقين ينافقون من قوة الإسلام وشوكته، فما صارت غربة، نعم، وصارت الفتوحات على يد أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنه وقوي الإسلام حتى يأس الشيطان أن يعبد. فقال النبي حينئذ بدأ الإسلام غريبا يستغرب ويستنكر على من يتقلده، وهو الإسلام الحق الذي كان عليه أهل الأمر الأول، وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، فوعدهم النبي بطوبة، وجاء في تفسير طوبة أنها شجرة في الجنة يقطعها الراكب، يمشي فيها الراكب 100 عام لا يقطعها. وجاء في الحديث الذي صححه بعض العلم أن ثياب أهل الجنة تخرج من هذه الشجرة طوبة، طوبة للغرباء. وقد جاء في وصف الغرباء الرسول رب الأرض والسماء أوصاف، فنسأل الله أن نكون منهم، الذين يقول كما في رواية الترمذي: الذين يصلحون ما فسد من سنتي. وفي رواية: أناس كثير في أناس قليل، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فوصف الغرباء حينئذ أولا أنهم يصبرون على الحق بعد دراسته ومعرفته معرفة محققة، فيعرفونه ويصبرون عليه ثباتا وتعبدا ودعوة. ثانيا هم قليل في أناس كثير، من يكيد لهم ويعصيهم ويشوه صورتهم وينبذهم أكثر ممن إيش يطيعهم. فإذا اتباع الحق مع قلة من هو معهم، بل أكثر الناس إما خادل لهم أو مضاد لدعوتهم. فهؤلاء الغرباء الذين جاء وصفهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فزمن الغربة يظهر عندما يقل الناصرين للدعوة السلفية، بل يكثر أعداؤها، ومن تقلدها شتم أو نسب إلى الشذوذ والتشدد وقلة الفهم وغير ذلك من الألقاب الموحشة كالجهمية كالوهابية كالحشوية سابقا، كالنابتة كالمجسمة ونحو ذلك. فهؤلاء هم الغرباء حين يضعف الناصرين وتضعف قوة الدين، ويظهر أهل البدع ويرفع راياتهم ويستأسد، وتضعف راية أهل السنة، فإذا ظهروها مقتوا وعذبوا أو أنهم حوصروا وأذلوا، فحينئذ تكون غربة. فما دام أنت مثلا في هذا الحي تظهر السنة، تنكر البدعة، تنكر على الجماعة المخالفة، فأنت ليس بغريب. فالغربة وصف في حال تكون غريب، وفي حال ما تكون غريب. نعم، في حال القوة أن تكون في مسجد مثل هذا يرفع راية السنة وينكر على أهل البدع ونحو ذلك، لا تكون في هذا الحال غريب. تبعد إلى منطقة أخرى، تسافر بسبب عمل، وإذا بك الناس حولك في العمل، نعم، ينكرون بك ويتربصون بك الدوائر ويقاطعونك أو يهجرونك أو يلمزونك، فتحس بنوع تعذيب في نفسك. صبرك وصبر على السنة كأنك تقبض على الجمر، فهذا في هذا الحال تكون في غربة. نعم، فالغربة قد تكون في مكان ولا تكون في مكان آخر. ما يكون الزمن كله زمن غربة، فقد توجد مكان غربة وآخر لا يوجد فيه غربة بحسب إظهار السنة والقوة في ذلك. نعم، وفي كل عصر كان هناك حائل من الغربة، حتى في زمن التابعين، بل في آخر زمن الصحابة حصلت مع غربة عندما تغيرت معالم الدين، ظهر الخوارج وحصل بلاء على الإمام أحمد في عهد الجهمية. هذا يدل على أن الغربة وصف يعني يحصل عندما يستغرب الناس السنة وينكرونها ويكون لهم قوة، ولا يستطيع صاحب السنة الدعوة إليها أو إظهارها، فتكون حينئذ الغربة. وتنقسم حينئذ الغربة إلى قسمين، تكون إما غربة ظاهرة أو تكون غربة باطنة. غربة ظاهرة لها صور، الغربة الظاهرة لها صور. في باب الشهوات أن يكون المستقيم على العفة والصدق بين أناس يغشون ويسرقون ويكذبون، وينتشر هذا فيهم في قرية أو نحو ذلك، فيكون غريب بينهم لأنه يصدق في كلامه في معاملته، فتكون حينئذ غربة، وهو خاشع لله، صادق في كلامه، صادق في وعوده، والناس من حوله لا يفعلون، فصبره في باب الشهوات غربة. نعم، وكذلك من كان مستقيما في ماله وتجارته، والتجار من حوله يتلاعبون ويغشون الناس في السوق، وباقي ما يكتب بضاعة في ألمانيا وهي في الصين وماسك، والناس من حوله يغشون، كل التجار هو لوحده يقول رزق قليل ما حلال خير من رزق قليل ما حرام لا بركة فيه، متمسك بالصدق في تجارته، والناس من حوله يأكلون، فيحس بالغربة والوحشة أن أغلبهم يخالفونه في ذلك. نعم، وقد تكون في فئة دون فئة، مثل عالم يعمل بعلمه خاشع لله ينكر المنكر، ثم حوله علماء سوء يريدون الدنيا يفتون بالبدع من أجل سواد الناس أو تكتيلهم من حوله، فيرى نفسه غريب لأن الناس ينكرون عليه، يقول ما تفتينا مثل هذا، أنت متشدد يا شيخ، الشيخ فلان وفلان وفلان كلهم يفتون بجواز المعاملة البنكية والربا، وأنت حرام حرام، نعم، فيحس العالم أيضا بالغربة في وسط هؤلاء الذين ينسبون للعلم وليسوا بأهل له، أو أنهم لا يعملون بما يقولون. ثم أن الغربة قد تكون في البعض، كيف يكون غريبا من كان في باطنه على صدق في قلبه وتوجهه إلى الله وإدباره عن الدنيا وتخشعه وتعبده وتلسكه في وسط أناس يراهم يتكالبون على الدنيا ويصفون من لم يكن من أهل الدنيا بالمذلة، وأنه لا يحسن العيش الرغيد، وأنه لا يفهم في الذوق، أو أنه بليد، أو أنه رجعي، ويصفون أهل الدنيا بالسمو في الفكرة والأناقة، ولو أتوا بهذه الأموال من مصدر حرام. المهم أن صاحب المال مقدر، وصاحب الدين والصدق والعلم غير مقدر، يعيش بينهم غير مقدر، لأنه ما نال مال وهم يرون يراهم يطمعون في أهل الدنيا ويكرمونهم لأنهم أصحاب جاه أصحاب مال، وهو لا يلتفتون إليه لأنه مسافر بقلبه إلى الله صادق معه خاشع له، وهم لا يفعلون ذلك، بل هم متكالبون على الدنيا مدبرون عن الآخرة ومعرضون عنها. نعم، وهذا أصلح الغربة للنفس، فإنه إذا صلح الباطن صلح الظاهر، فينفرد بقلبه عن هذا المجتمع الذي تكالب عن الدنيا، فتجده يقوم ليل يصوم نهار، يؤدب في البيت عياله ليكونوا على السنة، يعلمهم القرآن، ينعزل على العائلة الذين ينكرون عليه ترك الاختلاط، يقول اختلط مثلنا، وإذا به كأنه يعيش وحده، كأنه يعيش وحده، لا يدعونه لولا إذن، وإذا دعاه أحد أنكروا عليه. المهم، وإذا خطب لا يزوج وينسب للتشدد حينئذ، ولا يكرم كما قال سهل التستري، أظن عبد الله بن سهل وغيره، قال أنت في زمن، نعم أنت في زمن تتبع يعني فيه السنة، ومن نطق بها أكرم وأجل، وسيأتي زمان من نطق بالسنة وأذاع بها أذله الناس وحقروه. نسأل الله أن لا يجعلنا مثل هؤلاء، وسيعود غريبا حينئذ كما بدأ. إذن هذه الغربة تكون في نفس الدين أو تكون لصاحب الدين. في نفس الدين إذا كان الدين غير منتشر، الحق الذي كان عليه أهل الأمر الأول غير منتشر، بل ينتشر من الأفكار ما هو ضده، وفي نفس أهل الدين إذا أظهروا الحق والسنة ثم أنكر عليهم فصاروا كالقابضين على الجمر، وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، فإما أن تستغرب وتستنكر مبادئ الدين وأصوله، أو المنهج أو الأحكام، مثال أصول الدين كأن يستنكر التوحيد ويسمى أهل التوحيد، أو يصفون بقلة الأدب مع الأولياء كما في بعض القرى الجائرة فيها أضرحة، إذا خرج واحد صاحب توحيد يقول يا أهل القرية هذه الأضرحة لا تنفع ولا تضر، فلا تدعونها من دون تذبحون لها، فيقول انظر لا يحترم الأولياء ويشنعون عليه ويحقرونه، هذه غربة في التوحيد أصل الدين. أو يقول الله سبحانه له وجه، لو تستأسد الجهمية وتعذب كما فعل في الإمام أحمد، أظهر أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، فكان غريبا وعذب ويضرب بالسياط، قيل لو ضرب بصوت واحد فيل لنهد من ثقل الصوت، فكان يضرب حتى قال متى يضربون عنقي فسريح من شدة الضرب، في غربة أشد من هذا. هذا في الاعتقاد، في المنهج كان تعيش بين أناس يرون أنك تخذل على الجهاد الإسلامي، تخذل عنه، وأنك متعاون مع الرافضة والعلمانيين، عندما تكلم بالإخوان المسلمين تكلم في تعاونهم، وعندما تترك الجهاد فأنت صاحب دنيا الجهاد البدعي، فهذه غربة في المنهج. وإذا انكرت على الجماعات المخالفة واتبعت كلام العلماء الراسخين قالوا إن من تدن الشاذين الذين يضربون قلوب المسلمين بعضها ببعض نعم، وأنك تعين الرافضة والعلمانية عندما تتكلم على هذه الجماعات إلى آخر ما يقولون، هذه غربة من منهج يدعونك للجهاد وقت الضعف، وإذا ما جهدت فأنت مما يتغل حياة الدنيا، وأنك من أدنى بغلة السلطان ذيل بغلة السلطان، وهكذا من أتباع السلطان وأصحاب البلاط السلطاني غير ذلك من اللمس والهمس والتضييق في الوظائف أو في فبحسب ضعف السنة وقوة البدعة تكون الغربة، وقد تكون في الأحكام نعم سمع مني إنسان، يعني قد تكون في زمن فقط لمدة أسبوع غربة لك ثم تنكشف، وقد تكون في قرية دون قرية. وقد فأذكر في الطائف حضر لي درس واحد من إخوان الطيبين وسمع مني في الدرس، يعني قد أكون مغربة أحيانا في مسألة واحدة فيما يتعلق بفروع الشريعة نعم يضاد فيها فأمر نسبي، فسمع مني في الدرس أن عيد الفطر يوم واحد وليس ثلاثة أيام، فذهب على فطرته يعلم أهله وقومه في الحي الذي سكن فيه وفيهم بادية أصحاب جلافة كما قيل أهل الإبل أو أهل الوبر هم أهل الخيلة والفخر الفدادين يعني الصياحين، فقال يا جماعة ترى عيد الفطر يوم واحد ينتهي بغروب الشمس، فأنكر عليه أهل القرية وأنكر عليه عياله وقالوا يا أبي كل هؤلاء الناس من الأعمام أو من الربع كلهم على الباطل وأنت وقف على الحق، يعني عيد الفطر ينبغي أبوي تقول مثل ما يقولونهم أنه ثلاثة أيام نعم ثلاثة أيام، حتى ترك بعضهم صيام يوم الثاني والثالث وقال لي أيام عيد. وقد كان لي رد في رسائل قصيرة تسمى بتويتر على فتوى نشروها لبعض علماءنا الكرام، لكن كان كلامه مرجوحا، قال عيد الفطر أيام، واستدل بما جاء في صحيح البخاري أنه دخل أبو بكر على جاريتين تغنيان في وكانت أيام الفطر، فقال إذن أيام الفطر إيش ليس يوم واحد إذن هو أيام. ثم جمعت هذه الروايات فوجدت أن رواية أيام الفطر شاذة، وأن الرواية الأصح منها أيام أيش أيام منى أيام منى، وإنما عيد الفطر يوم واحد، فكانت هذه الرواية والقصة واحدة لا تصح أنه أيام الفطر، بل كان ذلك في أيام منى، هذا هو الصحيح. فالمقصود أنهم ضادوه في أمره وضيقوا عليه، كيف يا أبي حتى الأولاد اشتدوا عليه، فكانت غربة في تلك المسألة، فحين يكون لك غربة في مسألة في اعتقاد مع منهج مع أحكام، كالصوفية تجد عندهم هذا البلاء خطأ إخطاء في الاعتقاد وفي المنهج وفي الأحكام نعم في الأحكام، نسأل الله العافية. فكلما خولفت وبشدة في هذه الثلاث العقيدة والأحكام هذا تشتد الغربة عليك، وكلما قويت شوكتهم تكون أكثر، فربما إنسان تكون غربة إلى حد التناول بيد بالضرب كما ألقي على النبي صلى الجزور وتضاحك عليه القوم، وقد تكون باللمس بالكلام والهجران وترك المعاملة والنفور، فكلما زادت عليك غربة أو أثارها زدت ثوابا عند الله، لحديث عائشة نعم أجرك على قدر نصبك، فثباتك على السنة يكون وما مقتضاه من إيذاء بالقول والفعل بحسب الإيذاء وحسب ضعف السنة وقوتها وانتشار البدع يكون ثوابك عند الله سبحانه وتعالى في تلك الغربة. ولذلك هذه فيه دعوة إلى الصبر على المخالفة والتمسك بأصول الإسلام الذي كانت في عهد السلف، وترك التبديل والتغيير حصل في الإلهية من دعوة غير الله والذبح له، ومن المنهج من الجهاد وقف الضعف والتحزب إلى جماعات أخوان تبليغ يتركون ويرجعون إلى جماعة الأم، يرجعون علمائهم في القضايا النوازل الراسخين في العلم أهل السنة، ويعملون بما ثبت به الحديث الصحيح ولا يتعصبون لشيخ دون شيخ لوافقة الهوى، بل يرون أن التعصب والتحزب أو التحزب يكون للحق، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وليكن حينئذ من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة الذي من صفاتها الائتلاف والاستماع ودراسة العلم والعمل به واختيار المعلم الذي هو الصادق في اتباع منهج السلف بعيدا عن البدع والشرك والضلال والدعوة إلى ذلك، واحتجا بأثار الصحابة معتزا بمذهب السلف كما قال من ابن مبارك إيش قال؟ قال الإسناد، نعم قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. فميزة الفرقة الناجية طالب المنصورة أنهم يتخيرون المعلمين، لا يدرسون عند أي أحد أعلى الحلقة يذهبون له حتى يعرف هو من أهل العلم، يعرف ما يقول، نعم عاقل للعلم ولا متحفظ هكذا لا يفهمه وهكذا. وهم أهل اجتماع وائتلاف، ولا يريسوا أهل الفرقة وتباغض واختلاف، لأنهم يرجعون إلى شيء واحد يجعلهم يحب بعضهم بعضا، وهو الكتاب والسنة على فهم السلف، فيجمعهم ذلك. نعم، ومن صفاتهم إنه إذا وقعت فتنة ذهبوا إلى العلماء الراسخين اللي يدلونهم على منهج السلف ويسألونهم إيش كان السلف في مثل هذا الحال يفعلون، فنحن مثلهم. فإذا جاءت ثورة وجهاد قالوا هل السلف في مثل هذا الحال جاهدوا؟ فيفتون مثلا أن السلف وقت الضعف ما جاهدوا، وقت الفتن يلزم بيوتهم السلف فيفعلوا مثله. هل السلف رضوان الله تعالى عليهم في هذه الدعوة، دعوة الاختلاط الشهواتية، كانوا يختلطون ويعرف عنهم الاختلاط هذا الماجن؟ لا، إذا لن أختلط ولن أسمع دعوة الاختلاط. نعم، هل كان أحد من العلماء يستقل بفهما ما سبق إليه السلف؟ لا، إذا أنا ما أستقل بكلام لم يسبق إليه سلفنا الصالح، وهكذا. ومهما جاء بعد ذلك من أذى يصبر عليه. فهؤلاء هم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة الذين يصدق فيهم قول النبي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وقد يكون إنسان مسلم عامي لكن يكون غريب في ديار الكفر، يصلي ويصوم ولا يصوم ويصوم، لا يعني أنه نعم أنه حينئذ يكون متكاملا في يعني دينه من كل وجه، فقد يكون عنده نقص وجهل، لكن يكون غريبا في أناس ملحدين لا يعرفون الرحمن الرحيم، فيكون يصوم ويصلي وهو غريب بينهم. بعد الأذان إن شاء الله نكمل ما تبقى من الشرح.
الله أكبر.